استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يوفقني وجميع إخواني المسلمين لكل خير، وأن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للدلالة الخير والعمل به بمنه وكرمه. أما بعد، فإن من وسائل طلب العلم التي كان يسلكها العلماء والذين سبق الإشارة إلى شيء من جدهم وحرصهم في طلب العلم هو البحث والمدارسة في العلم. والمدارسة مع أهل العلم من أفضل ومن أحسن الطرق التي تختصر كثيرا من الوقت، ويحصل البركة في البحث والمدارسة إذا كان الذي يبحث قصده بذلك قصده طلب الحق. إذا كان قصده طلب الحق والعمل به فإنه يوفق ويسدد. أما إذا كان قصده المغالبة والمخاصمة فإن هذا حريما لا يوفق، لكن طالب العلم يقصد بذلك معرفة الحق والعمل به. فقد كانوا يتدارسون العلم عن طريق البحث والنقاش وعن طريق الكتابة، وهذا مدون موجود في سيرهم رحمة الله عليهم، فيكتب بعضهم البعض وإذا التقوا تباحثوا، وربما تمضي الليلة الكاملة أو اليوم الكامل وهو يبحث ولا يبالي أن يظهر الحق على لسانه وعلى لسان أخيه من العلم، بل ربما يفرح بظهوره على لسان أخيه. وهذا هو الواجب، ويجتهد طالب العلم في ذلك، وإن كانت النفوس يعرض لها ما يعرض لها، لكن يجتهد الإنسان في معالجة نفسه وفي أمر النية، والله عز وجل يعينه في ذلك. وقد كان العلماء ربما يكون عنده كتاب فيدارس أهل العلم بحفظه، ويكون قد كتب العلم والمسائل والأحاديث في كتاب الذي دونه، ثم يدارس غيره من أهل العلم فقد ينسى، فيكون الذي يدارسه أحفظ منه، أو يحفظ مثلا هذا الحديث وهذا الإسناد، فعند ذلك يحصل عنده شيء من التردد، وقد يجزم بصواب نفسه وقد يحصل عنده تردد. وكثير منهم حينما يدارس غيره من أهل العلم فيخالفه في بعض الأسماء أو في بعض الكنى للرجال أو في بعض المسائل، فيرجع إلى بلده ويرجع إلى كتابه فيرى فيعرف الصواب، ويتبين أن الصواب هو مع من خالفه ممن ناقش من العلم، فيكتب له بذلك وأن الصواب معك، ويثني عليه بذلك ويعترف له بذلك. وربما كان ذلك عن طريق المكاتبة فيما يشكل في مسائل الفقه والعلم، وهذا موجود كثير، وقد يكون في أسماء الرجال وفي البحث فيها وفي تراجم أهل العلم. وقد كان علماء في القرن الثامن الهجري خاصة ممن اشتهر من العلم ممن لهم عناية بالحديث كأبي الحجاج المزي رحمه الله، كان علماء زمان يكاتبونه ويسألونه عن بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح والحديث والرجال من علماء الشافعية وغيرهم، وقد يخالفونه في بعض المسائل، وقد يكون بينهم خلاف في بعض المسائل أحيانا الكبار، ومع ذلك هذا لا يمنعهم من أن يكتب بعضهم لبعض. وقد كان تاج الدين السبكي رحمه الله هو من كبار علماء الشافعية ومن علماء القرن الثامن الهجري رحمه الله، كان يكتب لأبي الحجاج المزي في بعض المسائل ويسأله، وخاصة في بعض المهملات من رجال البخاري من شيوخه ومن غيرهم، فيكتب له بذلك، ويكتب من حفظ، والغالب أنهم يكتبون من الحفظ، ويملي له ويقول هذا هو فلان بن فلان والدليل كذا وكذا. ومرة كتب له وسأله عن المدلسين الذين لم يصرحوا بالسماع في الصحيحين، كيف يحمل هذا، على ماذا يحمل، مع أنه عند أهل العلم محمول على الاتصال، فكتب له بذلك وبين له رأيه رحمه الله. وهكذا في زماننا وقبل زماننا أهل العلم، وكان يعني يكتب بعضهم البعض، وكان علماء نجد رحمة الله عليهم في هذه البلاد يكاتب بعضهم بعضا. ومن راجع كتب التي صنفت في هذا الرسائل والمسائل النجدية والدرر، وجد شيئا كثيرا من هذا، ومن ذلك المكاتبات التي تكون بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وبين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن وبطير رحمه الله. كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله العالم الكبير يكتب للعلامة أبو بطير رحمه الله ويسأل عن بعض المسائل ويناقشه في بعض المسائل. وكان أبو بطير رحمه الله عالم نجد في وقته، وكان هو الفقيه في زمانه رحمه الله، وقد عرف له علماء زمانه ذلك هذا الفضل في التقدم في العلم، وقد رحل له أهل العلم في زمانه، ومن رحل له علماء كبار من قصيم محمد بن عبد الله بن سليم محمد عمر بن سليم رحمة الله عليهم، ودرس عليه، وكان رحمه الله متواضعا، وكان يخدم تلاميذه، حتى إنه لما ورد إليه محمد بن عبد الله بن سليم محمد بن عمر بن سليم، وكان في أيام رمضان كان يأتي لهم بطعام السحور يأتي به إليهم، فيقولون يا شيخ تعال نحن أخبرنا نأتي نأخذه، قال لا ولا تأتي به أنت، نحن نأتي نحن حقا نأتي بخدمة ونخدمك، قال لا أنا أطلب منكم أن لا تحرموني من الأجر. رحمه الله. وله رحمه الله مسائل، ومرة سئل عن قوم جمعوا بين الظهر والعصر في المطر والمذهب، وقول كثير من العلماء لا يجمع بينهما، مع أنه رحمه الله كان يختار الذي يؤيده الدليل، ولم يكن مقلدا رحمه الله، بل يختار ما يؤيده الدليل، لكن في بعض المسائل قد يتوقف ويأخذ مثلا بالقول الذي يعرفه واشتهر كالمذهب مثلا. فجمع قوم صلاة الظهر والعصر لأجل المطر، وكان هو رحمه الله يرى أنه لا يجمع لها بين الظهرين، فسئل عن ذلك فقالوا له، وأنكر عليهم بعض الناس، هل نعيدها؟ قال لا تعيدوا ولا تعودوا، يعني لا تعيدوا ما وقع ولا تعودوا، لأنها مسألة اجتهادية وخلافية، وإن كنت يعني أخالف يعني هذا رأي، لكن مسألة اجتهادية لا يجزم ببطلان القول، مع أن القول الثاني في هذه المسألة مذهب الشافعية جواز الجمع، لأن العلة المشقة، وهذا لا يختلف بين العشاءين أو الظهرين. نعم،
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، ونسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم. شيخنا الفاضل، في الحلقة الماضية طرحتم سؤالين،
نعم،
نستعرض الإجابة عليها بعد
الشيخ.
أجابت الأخت رياحين من مصر عن السؤال في قاعدة لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا لسبب شرعي.
نعم.
تقول السبب الشرعي أي إن إما أنه بيع أو إجارة أو عطية أو وصية أو وقف أو ما أشبهه من أسباب التملك التي تجعل لك التصرف الشرعي. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نعم نعم.
أيضا أجابت الأخت جميلة من العراق،
أحسنت، جواب جيد منها بارك الله فيها، يعني ذكرت السبب.
نعم.
يعني الأسباب هذه من ضمن الأسباب الشرعية التي يعني ذكر عليهم، وهو أنه لا يحل إلا بطيب نفس منه، وهو من هذه الأسباب التي ذكرتها بارك الله فيها. نعم.
أيضا الشيخ، أجابت الأخت جميلة من العراق، تقول يقصد بذلك الإذن إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضا صاحب المال، بل قد أفتى المتأخرون بأنه يجوز من جهة الديانة أخذ الدائن حقه الثابت من مال المدين المماطل والجاحد إذا دخل في يده بدون إذنه.
نعم نعم، أحسنت، بارك الله فيها. نعم، وهذه لها قيود، لكن هي أشارت إلى أنه إذا دخل إليه وكأن المراد أنه لم يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
كذلك أجاب الأخ توفيق من مصر نفس الإجابة، نشكر لهم تواصلهم. نبدأ درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية القاعدة 29، المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة، المباشر ضامن وإن لم يتعمد. المباشر يعني الذي باشر الشيء ووقع الإتلاف بسبب يعني بيده أو بفعله مباشرة بدون سبب، فهذا ضامن وإن لم يتعمد. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا أتلف شيئا لغيره إتلافا بفعله هو مباشرة فإنه ضامن، ولو كان لم يتعمد. فلو أن إنسان أتلف مثلا مالا لإنسان، أتلف طعامه، أتلف ثيابه، أتلف سيارته، أتلف كتابه، أو مثلا رمى على صيد فأصاب مثلا بهيمة لإنسان، بهيمة مملوكة لإنسان، فهذا وهو مخطئ ليس متعمد يضمن، وهذا محل اتفاق من حيث الأصل، لأن هذا ثابت حتى في ضمان النفس، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتله من خطأ فتحرير رقبة مؤمنية مسلمة لأهله. أثبت الضمان بالدية والكفارة مع أنه وقع القتل خطأ. وكذلك أيضا الإتلاف الذي يكون بتعمد من باب أولى، فالإتلافات لا يشترط فيها القصد، لا يشترط فيها القصد، بل إنها تضمن على كل حال، تضمن على كل حال، وهذا جار، ولهذا هي من باب الأسباب وليست من باب التكاليف التي تعتمد النية والقصد، لا، من باب الأحكام الوضعية التي علقت بأسبابها، ولهذا يضمن الصغير في ماله والمجنون في ماله إذا أتلف شيئا، لأن من باب الأسباب الوضعية. ولهذا لو قتل إنسانا خطأ فإنه يضمنه بالدية والكفارة، يضمنه بالدية والكفارة عليه في لأنه مخطف، هذه ما حق لله سبحانه وتعالى وهو الكفارة، والدية حق لأولياء هذا المقتول خطأ. فالمباشر ضامن وإن لم يتعمد الفعل. ولو أن إنسان مثلا قاد سيارة مثلا ثم أتلف شيئا لإنسان، نقول إنه ضامن. فلو صدم إنسان سيارة إنسان، قال: أنا ما شفت السيارة، ما انتبهت،
لم أتعمد.
نقول: وإن كنت لم تتعمد، ما دام أنه لم يحصل خطأ ممن صدق ممن، بل الخطأ منك خطأ محض وليس ممن صدمه خطأ، فإنه في ضامن لجميع ما أصاب سيارته. وهذا أصل في ضمان المتلفات فيما يتعلق بالأنفس وغيرها، وإلا لحصل في ذلك فساد وشر عظيم كما تقدم. ولهذا كما في القاعدة: وإن لم يتعمد، لكنه في هذه الحال لا إثم عليه، وإن كان متعمد فيترتب عليه حكم وضعي وحكم شرعي. فهو إن كان لم يتعمد يترتب عليه الحكم الوضعي، وهو أنه معلق يعني الضمان بالمباشرة التي هي سبب للضمان، فلا إثم عليه، فليس مكلفا، هو ليس مكلفا. أما إذا تعمد فيترتب عليه حكم يتعلق بالدنيا وحكم يتعلق بالآخرة، وهو أنه آثم، ارتكب أمرا محرما، هذا هو الحكم التكليفي. والحكم الثاني الحكم الوضعي، وهو الاعتداء بكونه أتلف هذا الشيء، وإن كان المتلف وإن كان الذي وقع الإتلاف في حقه إنسان قتله عمدا، هذا أيضا يكون الأمر أعظم. فلهذا يجري الحكم على هذا التفصيل كما تقدم.
إذن هذا الذي ذكرتم في الأخير يا شيخ، هذا هو الفرق بين المتعمد وغير المتعمد.
نعم،
من ناحية الضمان.
نعم، من ناحية الضمان هما يعني
متفقان في
الضمان على الجميع. لكن يعني أن الفرق في الإثم. نعم. يعني من جهة التعمد هو آثم، ومن جهة الضمان فإنه على الجميع، مثل ما تقدم في وجوب الدية والكفارة على من قتل مؤمنا خطأ.
جميل. نعم. بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثلاثون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.
هذا المتسبب عندنا المباشر هو الذي باشر الشيء أو الفعل بنفسه. نعم. إما بيده أو بمثلا قدم رجله أو ببدنه أو بمثلا يده بآلة مثلا معه بعصا أو بسيارته أو بدابته، وقع الإتلاف، مع أن الإتلاف بالدابة فيه التفصيل يأتي في قاعدة العجماء جرحها جبار. لكن عندنا المتسبب إنسان ما أتلف مباشرة لكنه تسبب، مثل تقدم مثال له لو أن إنسان حفر بئرا أو بنى جدارا في مكان وهذا المكان ليس فيه تعدي، هذه البئر التي حفرها في بيته مثلا أو حفرة حفرها في بيته، فإن هذه فله أن يتصرف في بيته بما يشاء على وجه لا يحصل فيه مضرة عليه هو، ولو أن إنسان سقط فيها فهلك في هذا البئر أو في هذه العثرة، هل نقول يضمنه أو لا يضمنه؟ نقول لا يضمنه إلا بالتعدي إذا كان متعديا، أما إذا كان ما تعدى فلا ضمن. فلو أن هذا الإنسان دخل بيت إنسان بلا إذنه، دخل مع الباب بلا إذن صاحبه، ثم سقط في بئر وهو لم يشعر، يضمنه ولا ما يضمنه صاحب البيت؟ هو دخل بغير إذن،
لا يضمن
لأن المتعدي من هو؟ الداخل ولا الحافر صاحب البيت؟
الداخل
فلا يضمن. لكن لو أنه دخل بإذنه دعاه وفتح له الباب وعنده أمامه مثلا حفرة كبيرة ولم يخبره، أو خزان مفتوح ما أخبره مثلا وسقط فيه، من يضمن؟
الذي حفر الحفرة أو
صاحب البيت يضمن، صاحب البيت، لأنه ليس من الداخل تعدي، ما دام ما هناك علامات عليها، ما دام ما هناك علامات عليها، أو كان عليها علامات لكن الداخل صبي لا يميز مثلا لا يفهم، فهذا لا تنفع معه العلامات ويضمن في هذه الحال، يضمن في هذا. ولهذا مثلا لو تلف مثلا أو غرق مثلا في مسبح أو ما أشبه ذلك، لم يحطها في بيت أو استراحة، لم يحطها ولم يمنعها، فجاء صبي فدخل، فإنه يضمنه لأنه مفرط في هذه الحال، بخلاف من كان يعقلها. هنالك فروق في هذه الحال، فالمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي. وعلى هذا نقول مثلا من في مسألة تقدم معنا مسألة البئر ومن حفرها ثم تلف فيها إنسان، وأنه يضمن إن كان منه تفريط إذا حفرها في غير طريق في طريق المسلمين، أو في مكان ليس له أن يحفرها فيه، أو في مكان ولم يضع علامات. أما إذا كانت تبع فيها الأصول والأنظمة ولم يحصل منه تفريط فسقط فيها إنسان، فهو إن كان متسبب لكنه لا يضمن، بل يكون الضمان على نفس الباش الذي وقع منه هذا الشيء. ومثاله مثلا لو أن إنسان قدم لإنسان طعام وفيه سم، فيه سم قاتل، وأكل منه بناء عنه وثق أنه طعام، الآن الذي أكل أليس هو المباشر؟
نعم.
وقتله وقع بسبب مباشرة الأكل، صحيح. والذي وضع السم متسبب، والذي أكله مباشر. نقول من يضمن؟ يضمن في هذه الحال المتسبب، لأن المباشر ليجهل الحال. إذن هذه في حال يضمن متسبب، وفي حال يضمن مباشر ففيه تفصيل. تارة يجتمع المتسبب ويضمنان جميعا، جميعا. مثاله لو أن إنسان مثلا أجبر إنسان على أن يقتل إنسان، ما يجوز إنسان أن يقتل إنسان ولو أجبره غيره، ولا يجوز أن يستحي نفسه بقتله لغيره، فلو أجبره مثلا على ذلك فاختلف العلماء هل يكون الضمان على نفس المباشر أو على المتسبب الذي هو الآمر. صحيح والله أعلم أنه إذا كان مجبرا وكان أمره له عن طريق التهديد فإنهما يضمنان جميعا ويشتركان، المباشر والمتسبب. وهذه العقائد في الحق تنفع في كثير من حوادث السيارات، ولهذا أنا أوصي إخواني الذين يعملون في تحقيق في حوادث السيارات من العسكر أن يكون لهم معرفة بالقواعد الفقهية، ويكون لهم معرفة مع أن هذا، لأنه في الحق كثيرا من هذه الأمور قد لا يحصل فيها خصام ولا نزاع، ويكون مثلا قائد المركبة بس يطلب ما يفصل به صاحب رجل الأمن الذي يحضر وهو الذي يفصل في هذه الأمور، وفي الغالب لا تصل المحكمة إلا ما يكون هناك نزاع أو خلاف، ولهذا ربما يقول عليك كذا وعليك كذا، ويكون أمر مثلا غير مبني على قواعد شرعية. ولهذا كان من الواجب أن يكون هنالك قواعد وأصول شرعية لمن يتصدى لهذا الأمر، لأنها أمور في الحقيقة لو ربما هذه بعض المسائل التي يحصل فيها خلاف في أمور حوادث لو تعرض على أناس من أهل العلم من القضاة والفقهاء ربما توقف فيها ودرسها وباحث فيها أهل العلم وسأل، ويأتي إنسان مثلا قد يكون ليس عنده بضاعة في العلم ومع ذلك يبتها في لحظة ويقول النسبة عليك كذا والنسبة عليك كذا، وهذا أمر ما يجب فيه التأني ويكون لديه معرفة بهذه المسائل. وقد أجمع العلماء على الإنسان لا يجوز له أن يقدم على أمر لله بحكم إلا وقد علم الأحكام. ولهذا لو أن إنسان مثلا دفع سيارة إنسان بسيارته، صدمت سيارة سيارة أخرى، صدمت السيارة متقدمة عدة سيارات، فإن هذا يختلف. تارة يكون الضمان على الدافع الأول فيضمن السيارة التي أمامه، ولو صدم 10 سيارات يكون الضمان عليه إذا كان سببا محضا وليس ممن بعده سبب. فتكون السيارة الأولى التي صدم والثانية كالآلة التي استخدمها الصادم الأول، وإن كان من المصدوم الأول، مصدوم الأول والمصدوم الثاني سبب مثلا من جهة يكون مسرع وصدمة اللي خلفه هي التي زادت في الحادث، في هذه الحالة يأتي قضية الاجتهاد من جهة النسبة في مثل هذا الشيء. ولهذا نص العلماء على ذلك وبينوا أنه قالوا لو التقت السفينتان مصعدة وسفينة منهبطة، وذكروا لو التقى فارسان مثلا أو اصطدم رجلان، وذكروا تفاصيل في هذه المسائل من يكون مثلا الضمان عليه، تارة يكون على هذا وتارة يكون على هذا وتارة يكون لا على هذا ولا هذا. ولهذا قال لو أمسك رجلان بحبل، يعني أمسك اثنان بحبل كل واحد يريد أن يسحب الثاني حبل، هذا يسحب وهذا يسحب، فمع شدة وقوة الجذب انقطع الحبل بينهما وسقط كل منهما، سقط هذا وسقط، فهلك كل منهما بمع قوة الجذب. كذهب كثير من العلماء أنه لا ضمان على أحد منهما ولا على عاقلة أحد، لأن كل منهما مات بقوة جبذته هو.
نعم، هو الذي تسبب يعني.
هو تسبب. نعم. وذهب آخرون عاقلا، لكن يظهر الله أعلم أنه نفي الضمان أو لا، لأنه في الحقيقة ليس هما المتسببين هذا، بخلاف ما لو التقى مثلا وتصادم وقتل كل من آخر بقوة الصدم فقالوا يحصل الضمان عليهما. هل هو مثلا يضمن هذا نصف عاقلة هذا، عاقلة هذا تضمن نصف دية هذا وعاقلة هذا تضمن نصف دية هذا، أو كل عاقلة تضمن دية الآخر، على خلاف بينها العلم في هذه المسألة، فالإنسان ينبغي العناية بها ومعرفة.
بارك الله فيكم الشيخ، استدركم لتلقي اتصال هاتفي ثم نعود. معنا الأخ نعمان من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله وبارك الله.
الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
أحسن الله عليكم، ما الفرق بين المباشر والمتسبب المتعدي، وما الضابط الذي يمكن أن يضبط لنا المسألة بمعرفة المتسبب المتعدي؟
نعم.
المتسبب المتعدي.
نعم.
طيب. شكرا لك يا أخ نعمان. نعم الشيخ يسأل عن.
نعم سبق الإشارة إليه لعل. لعل أنا يعني أنه يكون تابع معنا فيها في مسألة المتسبب، وقلنا إن المتعدي المتسبب المتعدي هو الذي يكون الهلاك بسبب فعله المحض، بسبب فعله المحض.
نعم.
مثل ما تقدم معنا لو أن إنسان حفر بئرا في مكان ممنوع الحفر فيه في طريق المسلمين وسقط فيها إنسان لم يعلم بهذه البئر.
نعم.
هذا متعدي لأن حفرها في مكان، أو مثلا مثل ما ذكر بعض العلماء وفيها خلاف، لو أن إنسان رمى قشر فاكهة في الطريق مثل قشر الموز، وجاء إنسان وزلق فيها يعني ما فرط في مشيه، أو سيارة وزلقت مثلا بهذا الأذى الذي وضعه في الطريق وهو ماشي على الأصول، فصد بسبب هذا الأذى الموضوع صدم سيارة أو صدم مثلا إنسان أو كذا، قالوا إن المتسبب هو الذي يضمن إذا كان لأنه متعد بوضعه لهذا الأذى. ولهذا مثلا لو رمى حجر في الطريق مثل احيانا بعض يعني مثلا بعض يعني العابثين الذين يضعون في الطرقات اشياء تفسد السيارات مثلا
او وضع المطبات الاصطناعيه اجتهادا بعض الناس يعني يضعه دون الرجوع الى الاداره المسؤوله.
كذلك ربما الشيء الذي يكون على غير اصول على غير اصول المقصود اي شيء يكون فيه تعدي فانه يضمن ما تولد منه تولد لان القاعده ان ما تولد يعني عن المضمون فهو مضمون وما تولد عن المأذون فهو غير مضمون وهذا غير مأذون فيه فيكون مضمون وهذا أمثلة كثيرة يعني.
طيب الشيخ الآن القاعدة تقول المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي ونحن نعرف الشيخ أن مثلا في قتل الخطأ لا شك أن الذي قتل لم يقصد التعدي فهل يعني يدخل فيها
هذا مباشر المباشر يضمن مطلقا. أيوة. عندنا قاعدة المباشر يضمن مطلقا يعني لو ما يشترط فيه التعدي لكن ينبغي أن يعلم حتى لا يخلط بعض الناس وهنا وربما أيضا يعني عند بعض الناس اشتهر لو أن إنسان رمى بنفسه في الطريق أو رمى بنفسه على سيارة إنسان فهلك.
نعم شيخ.
فنقول إنه لا ضمان على صاحب السيارة ما دام لم يحصل منه تفريط ولا شيء عليه مثل لو سقط إنسان من أعلى لكن من السطح مثلا على إنسان فهلك بسقوطه على إنسان وسلم هذا نقول لا ضمان عليه. فإن المعنى أن المباشر يضمن على كل حال وإذا كان هذا من فعله أما إذا لم يكن منه فعل البتة إنما الأمر يعني قضاء وقدر بدون أي سبب منه فلا شيء يعني. فلو كان إنسان يسير في طريقة السير المعتاد فجاء إنسان وراء ودخل في الطريق ورمى بنفسه وهذا السرعة المعتادة المشي المعتاد لم يتعدى لم يفرط هو احتاط حينما دخل في الطريق فالصحيح أنه لا ضمان عليه لا ضمان عليه في ذلك لأنه ليس منه أي فعل بل الفعل من هذا الذي رمى بنفسه. ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بالضمان وهي مسألة ذكر الفقهاء رحمه الله عليهم الطبيب الذي يضمن ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب شف جاب صيغة تفعل التي تؤذن بالتكلف الذي يدل على عدم المعرفة وتكلف العلم مثل يقال هذا متكلف يعني أن يتكلف شيئا لا يعلمه وقد كان يعلم شيئا لكنه امتد بالأمر حتى تكلف شيئا لا يعلمه يعني تعدى حدوده وطوره كما يقال. فلو أن إنسان مثلا من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن حديث جيد وجاء له طريق آخر عنده عند أبي داود طريق آخر عند أبي داود رحمه الله. فلو أن إنسان ليس معروفا بالطب أجرى عملية ليس جراحا وراح يجرب في هذه الحالة يضمن هذا الإنسان الذي هلك بسبب ما جرى في العملية التي لم يحسنها. ولهذا قالوا إنه يشترط في الطبيب الذي لا يضمن الحذق مع عدم التعدي. فلو أن إنسان حاذق جراح ففي هذه الحالة له أن يجري العملية لأنه حاذق للصنعة لكن لو أجراها وزاد على الشق الذي يقطعه من الجلد زاد وتعدى يضمن لأنه ليس له أن يتعدى. ففي هذه الحال بهذين الشرطين يضمن أن يكون حاذقا يعني متقنا لصنعته وأن لا يتعدى موضع القطع أو موضع القدر إذا كان صرف دواء أو ما أشبه ذلك.
جميل.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 31 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
نعم. وهذه قاعدة أيضا في الحقيقة مرتبطة بالقاعدة التي قبلها ومتفرعة عنها وذلك أن كلامنا في المباشر والمتسبب. نعم. حقيقة قضية مباشر ومتسبب لها في الشريعة أحكام كثيرة واسعة وكثيرا ما تجري وتأتي في باب الجنايات في الإتلاف سواء كان إتلاف النفوس أو إتلاف الأموال. ولهذا عندنا القاعدة الإتلاف إنه لا يشترط فيه التعدي والتعمد بل إنه مضمون بأنه هذا الإتلاف بخلاف التلف. التلف يكون أمرا سماويا بغير اختيار من المكلف أما الإتلاف فهو من فعل المكلف فلهذا يضمن. فعندنا إذا كان اجتمع عندنا سببان مباشر ومتسبب. القاعدة عندنا يقولون إن أيضا وبعضهم يقولها بأسلوب آخر وبعبارة أخرى قل المباشرة تقطع حكم السبب، يعني أنه لا نفاذ للسبب مع وجود المباشرة مثل ما تقدم معنا، لأن المباشر أمس فهو باشر بالفعل باشر، لكن اختلفوا في مسائل في كثيرة في مثل هذا.
طيب نعم جميل، نستأذنكم صاحب فاضي في أخذ اتصال ثم نعود إلى المسألة.
نعم
معنا الأخت أم محمد من مكة. أخت أم محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أنا سؤالي بالنسبة للي هو المباشر يضمن مطلقا، يعني أنا عندي مثال، فهل يدخل يعني في هذه القاعدة أم لا؟ يعني شخص تسبب في إسقاط امرأة حامل من دون قصد، فهل يدخل في قاعدة المباشر يضمن مطلقا؟ وإذا كان يعني أسقطها بتعمد، فما الحكم في الحالتين إذا كان من دون قصد إذا كان بتعمد؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أختي. نعم شيخ عبد المحسن، تقول أن إسقاط امرأة حامل بدون قصد
هي اللي أسقطته ولا
شخص تسبب فيه؟
نعم هذه طبعا هي داخلة في هذا، يعني هي من ضمن هذه المسألة. نقول مسألة الإسقاط هذا يختلف، إن كان الإسقاط لسبب أوجب جواز الإسقاط، وهذا فيه التفصيل لأهل العلم، خاصة إذا كان قبل 40 الثالثة، يعني لم يكمل 120 يوم، فهذا في بحث لأهل العلم وتفاصيل. فإذا كان الحالة يعني تخول الإسقاط هذا لا بأس به على تفصيل في هذا، وفي الحالات التي يجوز فيها قبل نفخ الروح. أما إذا كان لا، أنه ليس هنالك شيء يخول الإسقاط، ففي هذه الحالة الأصل أن يكون المسقط هو الضامن، سواء كان باشر أو تسبب. المباشر مثل أن يضربها على بطنها حتى تسقط، هذا آثم بالإجماع ومتعدي، ثم عليه الضمان. إذا كان الجنين متخلقا في فترة أو مرحلة المضغة وكان قد تخلق، ففيه غرة عبد نومه، وهي كما قال العلماء عشر دية أمه، وتقدر بخمس من الإبل. وجاءت أيضا في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه، فعند النسائي وغيره، أو كان بتسبب مثل يكون صرف لها الطبيب حبوب فأسقطت، فهذا إن كان الحبوب التي أخذتها علاج لها متعين للشفاء متعين ويكون سببا من أسباب الشفاء، وأعطاها القدر الذي هو معتاد ولم يفرق بزيادة الجرعة مثلا، ولم يكن هي منها تفريق، إنما أعطاها علاجا معتادا يصرفه لها ولغيرها، وحصل الإسقاط، فهذا لا ضمان عليه ولا عليها، لأنه قد يكون سبب الإسقاط أمر آخر غير ما يتعلق بالحبوب. أما إذا كان السبب من الطبيب ليس صرف لها أو بسببها هي مثلا، في هذه الحال يكون الضمان على من تسبب في ذلك، فهذه أمور لا بد من أن يفصل في أحوالها.
طيب شيخ، في بعض الناس يكون يعني غير سوي، مثلا سفيه أو معتوه، فيكون غالب تصرفاته لا يتقنها، فهل يضمن ما يجرى من خلاله مثلا؟
نعم
إذا جنى على
نعم الناس. المجنون ضامن، لكنه فيما يتعلق مثلا في باب الحكم الوضعي كما تقدم، لكن في باب التكليف، ولهذا إذا كان غير مكلف مثلا لا عقل له، فهذا طبعا لا فيما يتعلق مثلا باعتداءه وجنايته لا شيء عليه، وهو مرفوع عنه التكليف في مثل هذا، فلو قتل. واختلف العلماء أيضا في السكران، وإن كان الصحيح وإن كان مرجح عند جمع من العلم التفريق بين أفعاله وأقواله، لأن أفعاله تكون في الغالب على غيره وإتلافا لغيره، وسدها هو المتعين، أقواله الصحيح أن أقواله كثير منها لا تنفذ كطلاقه وما أشبه ذلك، العبارات التي لا يؤاخذ بها. إنما الضمان يتعلق بماله، ولهذا تجب الزكاة في ماله كما هو قول جماهير العلم، ولو أنه مثلا اعتدى وأتلف مالا وهو مجنون أو صبي فإنه يضمن ويكون في ماله. نعم
نعم الشيخ، ناخذ سؤال احد الاخوه هنا في الاستديو.
نعم
تفضل يا اخي. ورد طيب جزاك الله.
نعم
طيب شيخ، يعني بالنسبه لغير السوي هذا في حال انه يعني اعتدي عليه، هل يضمن من اعتدى عليه كذلك شيخ؟ المجنون سواء او المعتوه او كذا، في حال انه اعتدي عليه
نعم هل يضمن؟ نعم من اعتدى؟ نعم يضمن باتفاق.
ايوه جميل.
هل يضمن باتفاق؟ فلو انه قتله يقتل به، ولو انه مثلا اقتص لو جرحه واقتص منه مثلا يقتص منه، فلو انه قطع يده عمدا انه تقطع يده، لو قطع رجله عمدا تقطع رجله، هذا محل اتفاق من اهل العلم.
جميل.
نعم
نعود الى قاعده اذا اجتمع المباشر والمتسبب.
نعم يضاف الحكم اذا اجتمع المباشر والمتسبب فيضاف الحكم الى المباشر كما تقدم، وان المباشره تقطع حكم السبب، لان المباشر علاقته بالفعل بلا واسطه، والمتسبب يكون بواسطه. هذا هو الاصل عندنا في هذه القاعده. وتقدم أنه أحيانا يكون متسبب هو الذي يضمن، لكن عندنا دائما عندنا القاعدة تكون هي الأصل، التفريع والتفصيل يكون بحسب الواقع والحال، بحسب الواقع والحال. ولهذا سبق أن ذكرنا مثلا مثال، لو أن إنسان أمسك بشخص وقتله آخر، هل القصاص عليهما أو على المباشر؟ المباشر قتل والمتسبب ممسك، يعني أحدهما متسبب فأمسكه والآخر قتله، هل يجري في هذه القاعدة ونقول إن المباشرة تقطع حكم السبب فيكون القتل على من باشر القتل والمتسبب لا شيء عليه وإن كان آثما ويعزر؟ في خلاف، قيل يسجن حتى يموت، وهذا ورد في حديث عند الدارقطني علي عن علي رضي الله عنه، لكنه ضعيف. والأظهر والله أعلم أنهما يقتلان جميعا، لأن هذه القاعدة أيضا المباشر والسبب، وكون المباشر تقطع حكم السبب إذا لم تكن المباشرة ناشئة من السبب. أما إذا كانت المباشرة ناشئة يعني من السبب، إذا كانت المباشرة ناشئة من السبب، فتارة يضمنان جميعا، وتارة يكون المتسبب هو الذي يضمن، مثل ما تقدم معنا في مثال ما إذا قدم له طعام مسموم يضمن المتسبب هو الذي يضمن. لكن إذا, إذا, إذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب وكان المتسبب آثما عالما، في الحقيقة مثل ما إذا أمسك يضمن معه معه، ويكونان جميعا مشتركين والقصص عليهما.
جميل بارك الله فيكم شيخ. نأخذ اتصال الأخ حمدان من الطائف. الأخ حمدان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك الله.
شيخ عندي سؤال ممكن؟
نعم تفضل.
في ثلاثة أخوة صدموا رجل كان يسير في الطريق على قدمين، ومن شدة الصدمة انشق الرجل إلى نصفين، نصف سقط الرأس والبطن سقط عند السيارة داخل السيارة، والنصف الآخر خارج السيارة. الأخ الراكب مات من شدة الصدمة من الخوف، شدة الخوف. فهل يضمن العاقلة المتوفى اللي كان كثير أم شقيقة أم السائق الشقيق عند الراكب؟
لو تعيد أخوي حمدان بس بشكل مختصر.
ثلاثة يعني كان السيارة، قال أخوة راكبين سيارة.
على مهلك شو شيء بارك الله فيك.
ثلاثة كانت يعني سيارة.
نعم.
فكان في واحد في الطريق صدموه. شدة الصدمة انشطر هذا اللي يصير على الدماغ إلى نصفين.
طيب.
الرأس والبطن سقط داخل السيارة.
نعم.
والنصف الآخر خارج السيارة. الراكب مات من شدة الخوف، هذا مات.
نعم.
الأخ الراكب. من يضمن؟ هل يضمن السائق أم العاقلة المتوفى؟
طيب. شكرا لك. واضح السؤال يا شيخ.
نعم.
هو يسأل عن ضمان الراكب الذي توفي من الخوف. هو يقول انه صدم شخصا ومات.
نعم صدم شخصا ومات
واحد يعني الركاب من الرعب مات ايضا.
بس ما الذي يثبت لنا انه مات من شده من هذا؟ يعني هل عندك بينه تثبت انه مات بسبب هذا؟ يعني هذا اقول يحتاج الى يعني هو العلماء نصوا يعني اختلفوا في مثل طبعا في مساله ما اذا اراع انسان لو أن إنسان أفزع إنسانا أفزع إنسان. فاختلف العلماء في مسائل فيما يتعلق بديته، فيما يتعلق مثلا لو أنه قالوا لو أن إنسان أفزع إنسان حتى أصابه بعلة في جوفه في جوفه حتى أصابه الاستطلاق، ذكر الفقهاء هل عليه الدية الثلث الدية، وذكروا في هذا آثارا جاءت عن بعض السلف الله عليهم. وكذلك أيضا إذا كان من شدة خوفه مثلا هلك، هذا العلماء ذكروا أن أسباب القتل أسباب القصاص التي يجب بها القصاص ذكروها تسعة، ولم يذكروا منها هذا الشيء، يذكروا منها هذا الشيء، لأن مسألة الخوف والفزع يختلف به الناس اختلاف عظيم، يختلف الناس باختلاف عظيم. ثم هذا ينبني على مسألة نفس الحادث عموما. المسألة الله أعلم، أقول المسألة يعني تحتاج يعني نعم
قد يكون يعني تحديد سبب موته هو يعني الذي
أولا الجزء بأن هذا هو سبب موته، هذا أيضا هذا مضر. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة الضمان، مسألة الضمان بالدية هذه محتملة الله أعلم، أنا ما عندي فيها تحقيق. مسألة الضمان بالدية العلماء نصوا على أنه إن 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 لو أفزعه مثلا وأصابه بشيء فنصوا على أنه يلزم دية. فلو ثبت أن هلاكه بسبب إفزاعه سبب أنه أفزعه فلان مثلا يعني مباشرة، فهذا متوجه على كلام أهل العلم فيما ذكروه لو أصابه استطلاق متوجه. لكن إذا كان سبب موته إن ثبت هذا الذي ذكره أخونا فهذا إن ثبت هذا فإن هذا بسبب رؤيته لهذا الشيء فكأنه لم يتحمل الموت، وهذا في نظر كل إنسان لا يتحمل الموت هذا لا يقال إنه أفزعه، لكن أفزعه الموت وأفزعه الهلاك، أفزعه الموت وأفزعه الهلاك، فلم يفزعه ذلك الرجل إنما أفزعه موت فلان. والله أعلم، أقول تحتاج إلى عناية. نعم.
طيب نأخذ اتصال الأخت أفراح من الخرج.
رحمة الله،
حياكم الله.
يا شيخ حفظك الباري، هل أفعال السلف يقتدى بها عموما؟ لأنك قلت في درس سابق أنهم يجتهدون في تنبيه القارئ ولو كان في الصلاة، فهل هذا شيء ممدوح؟ جزاك الله خيرا.
بارك. طيب سألنا أفعال السلف تقول هل يقتدى بها عموما؟
لأنهم ماذا؟ لأنهم أنهم
كانوا ينبهون القارئ أثناء الصلاة أو شيء من هذا.
الشق الأول سؤال واضح، لكن الشق الثاني هو كلمة اقتداء بها على السلف. السلف هو رأسهم وخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فالشريعة منه عليه الصلاة والسلام. لكن عموما السلف الله عليهم يقتدى بهم في هديهم وفي سمتهم وفي دلهم، إلا في مسائل مثل يعلم أنها خالفت الدليل. فإن كان السلف المراد ما أجمع عليه السلف هذا لا إشكال فيه، وإن كان السلف مراد بها أحد السلف فأحدهم كغيرهم من العلم كغيرهم، فما خالف الدليل فإنه لا يقتدى به في ذلك، إنما يعتذر له ويحتج له ولا يحتج به.
نعم. ننتقل للقاعدة التي تليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون جناية العجماء جبار.
جبار. نعم.
جبار.
جناية العجماء، العجماء هي البهائم التي لا عجماء لا تفصح.
نعم.
ولا تتكلم، وهي البهيم البهائم. جبار، الجبار معنى هدر، وهذه نص حديث، وهذه من القواعد التي هي نص حديث. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العجماء جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. يعني أن جناية البهائم هدر، فلو أن بهيمة صالت على إنسان أو أتلفت طعاما أو ما أشبه ذلك فإنه لا ضمان، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هدر فلا ضمان، هذا هو الأصل فيها، وهنالك قيود تبين هذا المعنى. والبئر جبار معنى أنه لو إنسان حفر، يعني لو أمر إنسان يحفر عنده بئر فسقطت عليه البئر مثلا بسبب حفر فلا ضمان على نفس صاحب الذي أمره بالحفر، وكذلك في الركاز الخمس وفي الركاز الخمس، وهذا واضح معروف. المقصود أن قول العجماء جبار هذا نص حديث شريف، وهذه من القواعد التي تكون نص حديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وما أشبه ذلك من الأخبار. نعم. فالعجماء جناياتها جبار، أي بمعنى هدر، معنى هدر. ولكن العلماء قيدوا هذا بقيود أن لا تكون مع صاحبها، فلو كانت البهيمة مثلا الجمل أو البهائم الغنم مع إنسان، مع راع، مع ما رعي رعيها، مع مالكها، ففرط في حفظها ثم أتلفت شيئا فإنها تضمن. فلو أنها أكل يعني أتلفت شيئا أو متاعا أو طعاما لإنسان وهي معه فإنه يضمن، لأنه يلزمه أن يحفظها ويلزمه أن يمنعها. وكذلك ما يضمن لو أنها أتلفت زروع مثلا، وذكر علماء تفصيل في هذا في حديث البراء بن عازب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن ناقة للبراء ولغيره فأتلفت زرع قوم، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل الحوائط أن حفظها بالليل، أن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وأن على أهل البهائم حفظها، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن على أهل البهائم حفظها بالليل، لأن كل قوم يحفظون ما لهم في الوقت الذي يكونون قريبين منه، فأصحاب البساتين يعملون في النهار فإنهم يحفظونه، والبهائم في الغالب تطلق في النهار فلا يلزمهم حفظها، بل إنها تعود إلى مراحيها في الليل وهم يحفظونها في الليل. فهذا التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو الفصل في المسألة.
طيب ناخذ اتصال الشيخ.
نعم.
معنا الاخت روان من الرياض، ناخذ سؤالها، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن يا شيخ سؤال؟
نعم
تفضل.
كيف نجمع بين حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، وبين ان الدين الاسلامي ليس دين عنف ولا قتال؟ يعني السؤال هذا مر علي اليوم فما قدرت اجاوبه.
طيب
شكرا
لك. نعم شيخ، تسأل سؤال خارج
هذا هو خارج طبعا الدرس، وهذا يعني فيه كلام لأهل العلم والحيوان بينوا فيه بحث تفصيل، لكن أوصي الأخت السائلة أن تعود إلى كلام العلم والشروحات في هذا الباب، ولا منافحة، أقول ولا منافحة بها ولا فالشريعة شريعة الإسلام، مثل ما جاء حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة الصحيحين ولا حديث متواتر في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس. وقول الناس هذا عند العلم من باب العام المخصوص، من باب العام المخصوص، واختلفوا فيه. فالأصل أنه يجب على جميع الناس أن يدخلوا في دين الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فدخولهم في دين الإسلام أمر واجب لا مثنوية فيه. فلا يقول الإنسان نحن لنا الحرية والاختيار، فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكن كذا، لا، نقول إن الدين عند الله الإسلام، فيجب على جميع الناس أن يدخلوا في دين الله وفي شريعة الله، هذه شريعة الله عز وجل وهذا دين الله، كما أن شريعة الله ودين الله عز وجل في عهد موسى هي التوراة، ومن آمن عليها كان على الحق، ومن خرج عنها كان كافرا. وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام كان الإسلام هو ما عليه عيسى وما عليه اتباعه، فمن كان خارجا عنها وغير داخل فيها فإنه هالك، على خلاف مثلا هل غير بني إسرائيل مخاطبون بشريعته أو أنه خاص ببني إسرائيل دون غيرهم.
جميل يا شيخ.
نعم.
الحقيقة الوقت أدركنا صاحب الفضيلة، لعلنا نجد مجالا في الحلقة القادمة للتفصيل في هذا السؤال. نشكر لكم فضيلة الشيخ، ونطلب منكم طرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
نعم، أقول السؤال الأول، الفرق بين القاعدة مباشر ضامن وإن لم يتعمد، والقاعدة المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، الفرق بين هاتين، ما الفرق بين هاتين القاعدتين؟ وإن أمكن ذكر مثال فهو حسن، إذا أمكن ذكر مثال فهو حسن. وكذلك أيضا عن جناية العجماء جبار، ما الدليل على هذه القاعدة مع ذكر مثال عليها؟
طيب بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، شكرا الله لكم. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، في ختامها نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامي على ما تفضل به، مشكورا ماجورا من شرح لهذه القواعد، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، نشكر لكم ذلك صاحب الفضيلة.
شكرا الله لكم، بارك الله فيكم.
كما نشكر الإخوة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة تواصلكم معنا نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات جديدة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.